سي حوار لحدات. صباح الخير، حلقة جديدة من استجواب مباشرة عبر الموجات 102.3 5 و7 لبنان الحر. هل تمت التسوية بين رأس وزير الإعلام جورج قرداحي مقابل رأس المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت طارق البطار بعدما فشلت المقايضة بين تحقيقات غزوة عين الرمانة والبطار؟ ولماذا يبحث حزب الله عن تنحية البطار بأي ثمن ولو كان حربا أهلية أو مقاطعة خليجية؟ هل يصمد الرئيس نجيب ميقاتي في حال لم يقدم حزب الله على التضحية بقرداحي من أجل فتح قوة في جدار الأزمة الدبلوماسية مع السعودية ودول الخليج العربي؟ وكيف يستمر ميقاتي إذا كان ثمن الاستمرار القطيعة مع الدول العربية؟ وهل يكون الأسبوع المقبل حاسماً على صعيد التسوية أو الانفجار الحكومي؟ والأهم، لماذا يستمر الرئيس ميقاتي على رأس حكومة وهو عاجز عن أن يدعوها إلى جلسة بسبب الابتزاز الذي يمارسه حزب الله بدءا باشتراط تنحية البطار وصولا إلى رفض إقالة قرداحي؟ ولا أحد يعلم متى يستولد أزمة جديدة لتعطيل الحكومة مجددا للتأكيد على أنه يحكم السيطرة على كل المؤسسات الدستورية. هل تؤدي سلسلة الأزمات والتعطيل إلى الإطاحة بالانتخابات النيابية، ما يتسبب بالفراغ الشامل حكومياً ونيابياً ورئاسياً، ويمهد بالتالي للذهاب نحو مؤتمر تأسيسي وتغيير النظام كما يشتهي الحزب؟ وهل يتطلب هذا السيناريو إشعال الشارع على طريقة ما حصل في عين الرمانة والطيونة، لأن التغيير لا يحصل إلا على البارد أو عفواً على البارد؟ في هذا الوقت كيف يصمد اللبنانيون مادياً واقتصادياً وحتى معنوياً في ظل الأوضاع القائمة وموجة الهجرة المخيفة؟ يسرني لصباح اليوم أن أحاور الشاهد الحي على الإجرام الذي تعرض له اللبنانيون والسيادي بامتياز الوزير السابق مروان حميدي. صباح الخير معاليك.
صباح الخير ست رولا.
أهلا وسهلا فيك معنا عبر هوا لبنان الحر.
أنا ممنون كتير أنه تستضيفيني.
يا هلا.
بهذا البرنامج بالذات وعلى لبنان الحر.
الله يخليك. خليني بلش من الآخر. هل تمت الصفقة التي ستفضي إلى تنحية القاضي طارق البطار؟ يعني من بعد محاولات عديدة و14 دعوة ضد البطار، شفنا ما يشبه اللعبة القضائية عبر تنحية القاضي نسيب إليا وإسناد موقعه للقاضي حبيب مزهر يلي قبل دعوة رد البطار رغم أنه ما بتدخل ضمن صلاحية محكمة الاستئناف. تم إبلاغ البطار في منزله، هي بعد مش صايرة وسابقة قضائية هي، وطلب منه إيداعه كل ملف التحقيقات، كمان هيدي مخالفة قانونية فاضحة. شو عم بيصير استاذ مروان حميده؟
يعني الفوضى العارمة عم بتزيد توسعا بكل الحقول. أولا رولا، الأزمة مستمرة، ما صار في تسوية. أنا امبارح اجتمعت بناس على اطلاع قريب على هذه المواضيع، لا صار في مقايضة بين موضوع البطار ولا موضوع القرداحي، ولكن النتيجة الصافية لكل ما يجري هو أنه لا البطار لا القاضي بطار يعني بقي قاضي بكل معنى الكلمة، مرتاح الحركة، بيقدر يعني يكفي تحقيقه بدون تدخلات من وكل يوم دعوة، لأنه هذا سيستم جديد صار.
صحيح.
له فركشة مستمرة يومية صارت وكل ساعة تقريبا. ومن جهة تانية الوزير قرداحي بعده قاعد بالوزارة بدون ما يقعد بالوزارة ومعطل الحكومة على كل حال. فهذه الأزمة بدك تعتبريها تنضم إلى حلقة الأزمات، ما رح تنحل، رح تبقى يمكن بتبرد شوي محاولات الرئيس الميقاتي أنه يلجم أي يوقف التدهور مع الدول العربية والخليجية. حتى ما تزيد حدة. من جهة تانية ما تنفجر حكومته ولو تمن ذلك هو عدم الاجتماع. الرئيس عون بده اجتماع حكومي لأنه همه أنه يكون تكون السنة الأخيرة من عهده سنة مثمرة لجبران باسيل، يعني ببعض التعيينات يقدروا يمرقوها على جيب مئاتي وعلى القوى السياسية الأخرى. هذا الشيء كله ما رح يصير. أنا برأيي رح نضل بهالمنطقة الرمادية الضبابية اللي هي تراكم الأزمات في لبنان، أزمة وراء أزمة، ما بنعرف من هلأ للتنين شو بيصير.
بس معليك حزب الله رح يرضى ما يريح راسه بموضوع جريمة تفجير مرفق بيروت؟ قلت لي اطلعت من ناس مطلعين انه ما صار في مقايضة، يلي صار من قبل القاضي حبيب مزهر هو سابقة قضائية. هذا تدخل، ريحوا راسهم من جريمة تفجير مرفق بيروت، او رح يضلهم يبتدعوا ويخترعوا قصص لحتى يريح راسه حزب الله من هذا الملف؟
مبين من قصة انه انطلب الملف كله أنه حزب الله بده عبر أحد القضاة أو بعض القضاة أو أجهزة أمنية معينة يطلع على كامل الملف. مبين أنه هيدي مش دخول على التحقيق اللي هو وصل لمرحلة معينة وربما متقدمة، دخول على سرية التحقيق.
صحيح.
وبالتالي منشيله من طارق بيطار ل 48 ساعة، ولو استعادوا بقرار من محكمة الاستئناف، ولكن بالأثناء يعني بيصير التحقيق كله مثل ما كان قسم كبير منه بجريدة الأخبار الناطقة باسم حزب الله وبعض الأجهزة الأمنية، بيصير يعني قدام السيد حسن لما بده يتحفنا بخطابه المقبل. وهيدي من أخطر الأمور، فاتوا على كل شيء وفاتوا هلا على سرية التحقيق. هلا ما عم بقول أنا بذلك أنه التحقيق أو طارق بيطار تهمهم مباشرة،
ولكن أرجع لهذه النقطة
زعجهم جدا. يعني في مسلة تحت باطن مبيني،
بس يعني فشلت محاولة المقايضة بين رأس البيطار وبين غزوة عين الرمانة ومحاولة استهداف سمير جعجع، واليوم ستفشل معادلة رأس جورج قرداحي مقابل رأس البيطار.
كله هيدا مش فاشل، معلق مثل ما كل شيء معلق بالبلد من وقت ما يعني انتخب ميشيل عون وأعطى لحزب الله هذا الغطاء اللي سمح له يتمادى في التسلل إلى كل الأجهزة وكل المؤسسات، ووصلنا لما وصلنا له اليوم. ولكن المقايضة بشكل فاضح ما رح تتم، لأنه مش بسهولة رح يتنازلوا عن القرداحي.
طيب بتقديرك استاذ مروان، ليه حزب الله هالقد خايف من عمل القاضي البيطار رغم انه ما قرب لليوم صوب الحزب ولا طلب حدا من جماعته؟ من شو التخوف الى درجه خوض كل هذه المعركه الشرسه ضده لدرجه استلزمت انه السيد نصر الله يخوضها ضده بهذا العنف؟
هيدا السؤال اللي يعني مثل كانه عم بدل على حاله، يعني بدون ما حدا يجبره اجى حزب الله وحاسس انه في شيء عم بيقترب منه او التشكيك فيه. وبالتالي بده اولا يطلع على كامل التحقيق حتى على يعني الصفحات الاكثر سرية فيها، ما بنعرف شو هي اصلا. يعني طارق بيطار محافظ على السرية كان لليوم، ما بعرف اذا رح يضطر يعطي كامل الملف للمزهر ومن عند المزهر وين بحط الملف. ما هو يعني قصة القضاء صارت لغز كبير بلبنان مثل بقية المؤسسات،
فضائح قانونية بالجملة.
قانونية يعني شوفي التحقيق، رح أوصل لعين الرمان، بس شوفي التحقيق بعرب خلدي
وصلت
كل المتهمين بجهة وحدة، بينما الجريمة الأم اللي ما حدا ختم التحقيق فيها ولا مشي بالتحقيق فيها هو اغتيال الصبي الشاب الصغير 14 سنة ابن غصن، اللي على طريقة الأمور السائرية اللي بتصير بالعشائر وكذا يمكن بدون أسباب سياسية عميقة أدت إلى هذا الشرخ الكبير. ما في ولا شيء بقصة الغصن. وبالموضوع الآخر يعني موضوع الثأر الذي أخذ وكذا، ما في حدا مش وارد
رح ارجع لما حصل في خلدي، ولكن بالمباشر من شو برايك، وعم بحكي برايك بتحليلك استاذ مروان، من شو خايف حزب الله بجريمه مرفق بيروت يحملها، تكون هو يعني يطلع يكون عم بحمله القرار الذني لإله كل المسؤوليه؟
خايف حزب الله من كتير اشياء، في اشياء موضعيه لبنانيه واضحه اذا بنطلع رولا ومحص شوي الوضع. يعني صار في جرأة طفح الكيل مع كل الناس مع كل الناس، مش قصة انه والله القوات ضد حزب الله او الاشتراك عم بيبعد عنه او النواب المستقلين عم بشكلوا جبهات عم بجربوا يتقربوا من الحراك تيعملوا شيء كمان ضد الحزب. لا، الساحة المحلية بعده عم بيسرح ويمرح فيها، ولكن مش بنفس الراحة اللي كان يتمتع فيها.
عزم.
اولا زادت الجرأة عليه، طلع هو بكلام عالي وعالي فوق اي قمة من
صحيح.
القمم بكلام 100,000 اللي هو إهانة لكل الشعب اللبناني، يعني انه ما واحد حامل يعني عصا وبدي انزل فيكم فيه، هيدي ما بتمشي بلبنان. وهيدي يمكن بتنم عن مخاوف تتخطى لبنان.
صحيح. بين هلالين القاضي عماد أبلان عمم مذكرة التوقيف يلي أصدرها القاضي البيطار بحق الوزير السابق والنائب الحالي علي حسن خليل على كل الأجهزة الأمنية. أستاذ مروان، أي جهاز أمني سيجرؤ أن ينفذ هذه المذكرة، خصوصا أنه علي حسن خليل ليس متواريا على الأنظار ولا مختفي وعم يعطي مقابلات وبيته معروف؟
لا، ما حدا بيقرب علي حسن خليل، هني لسليم عياش المحكوم بالمحكمة الدولية ما حدا قرب له، ما حدا سأل عنه، ما حدا فتش عليه، في حكم مبرم المحكمة الدولية بقتل رفيق الحريري. يعني لا، علي حسن خليل
يعني هي مسحة المسحات.
لا، مسحة
طيب. بوقت حزب الله قدر وعطل عمليا كل التحقيقات بكل جرائم الاغتيال والتفجيرات بلبنان، ما قدرنا نعرف أي شيء، وعمليا كمان عطل مفاعيل حكم المحكمة الدولية على سليم عياش بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. سيد مروان، لا حسيناه عم بيعاني بملف المرفأ وكأنه عاجز أمام القاضي البيطار يلي سمح له عينته وزيرة عدل محسوبة على فريق رئيس الجمهورية وعلى مستشاره سليم جريساتي، ليه يعاني؟
أنا برأيي بيطار بلش شيء من خلال تعيينه ووصل لشيء تاني من خلال تحقيقه. وبين هذا وذاك ارتاب حزب الله من أنه في شيء غير طبيعي قد يدل على تورط معين، ما عم بقول بالتفجير، ما بعرف كيف تفجرت، بس بالتخزين، بحماية هذا التخزين لسبعة ثمان سنين عبر حكومات كانت تسمى حكومات وحدة وطنية ولكن موالية له، مع عهد موالي له كليا. وفي جرائم يعني هيك متلازمة اجت طرحت علامات استفهام. لقمان سليم مثلا،
صحيح،
لقمان سليم هل بس لأفكاره وحكيه؟ طول عمره بيحكي هيك، طول عمره بيكتب هيك، بس لقمان سليم دق بموضوع المرفأ. جوب الجاني، جوب الجاني في صور عم تنتشر على السوشيال ميديا، ما بعرف إذا صحيحة إذا مركبة، ما بعرف، تقلك الدغري، ما بدي يكون هذا، بس بتدل على أنه هالزلمة مصور شيء بالمرفأ
دفع الثمن
قبل أو خلال أو بعد هذا الانفجار، أو دغري بعده طالع في سيارات وطالع في أشخاص، ويعني من أشكالهم وألوانهم وسيارات وكذا، مبين انه اجهزه ليست رسميه وهي شبه رسميه حزبيه او تابعه لاحدى السفارات الممانعه. فكل هالشيء بالموضوع الموضع اللي هو المرفأ تيوصل حزب الله انه يقسم مذهبيا وهيدي جريمة كبيرة اللي صارت.
يعني
الضحايا أو أهالي ضحايا المرفأ هيدي من أبشع المبادرات اللي تمت. أنه من نقي اثنين أو ثلاثة من هددهم منعملهم مناخ معين ببيئتهم ومنطلعهم مؤتمرات صحفية تيحكوا ضد هذا الإجماع الوطني الرائع اللي كان يعني تجلى عن هالمأسات الكبيرة اللي هي انفجار المرفأ.
أستاذ مروان، مش قليل يكون يعاني بموضوع المرفأ حزب الله، بس كمان في سؤال بيطرح نفسه، القاضي البيطار يظهر انه مش فرقاني معه حدا، ولا حتى تهديدات الحزب، وما أدراك شو يعني تهديدات الحزب يلي قادر ينفذ فيها ما يهدد، مش شوي كمان غريب الوضع؟
شوف، الحزب بلش يهدد بكل الاتجاهات. امبارح شفت احد الزملاء اللي عنده برنامج على ام تي في، مرسال غاني.
نعم.
يعني امبارح اذا بتشوفي وسيله تلفزيونيه هي المنار عشيه، وكأنها تحريض على القتل، وهذا يعني من الامور اللي مرت علينا من قبل. ومع بتلاحظي التحريك لجيش من المحامين المنضوين تحت جناحه عم بيفتحوا دعاوى بكل الاتجاهات، وكأنه خصص جزء من الموازنة الإيرانية اللي عم تصله تا يغرق القضاء اللبناني.
طيب كيف مش فارقة معه القاضي البيطار؟
يعني أظن صار فوق ذلك وأبعد من ذلك، يعني أنا ما بعرفه، بس
بمين
بعرف
محمي
إشي عنه. بعرف أنه تعين مثل ما أنت وصفتي. بعرف أنه حقق بطريقة يمكن تغاضى عن الجانب الدستوري، وهون جربوا يلقطوا فيها أنه المادة الدستورية اللي بتحيل الرؤساء والوزراء للمحكمة المجلسية يعني، وفي ثغرة بالقانون اللي ما بتقول شو بيصير إذا القاضي بيطار وصل، أو القاضي المحقق العدلي وصل لهذا الطريق المسدود، شو هي المرجعية الحقيقية. هيدا القانون اللي صدر بالنسبة لخلق وإنشاء المجالس العدلية مش موضحة، وما في جوريسبرودانس فيها، ما في نوع من من هون هو بده يعمل تحقيق ويخلصه، وأظني بده يترك لبنان حتى لأنه بيعرف أنه اللي
إذا وصل لشي معين مش حينترك.
يا حبيبتي ما شفنا يعني كلنا، وأنا يعني عشتها هيدي، ما مت ما شفت من مات.
صحيح. طيب طالما عم نحكي قضائيا، خليني أسألك عن قضية عين الرماني. صار في تعدي عليها، مجموعات فاتوا على الشارع عم بيصرخوا ويكسروا ويعتدوا على الناس، وأهل المنطقة دافعوا عن حالهم، الجيش أطلق النار بوقت المهاجمين أطلقوا آلاف الطلقات، أربع ساعات الرصاص كان، أطلقوا RPG كمان. الخلاصة معتقلين من المعتدى عليهم، وعم بتم محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية بوقت ما حدا قرب على المعتدين. زيت الشي بقضية خلدة يلي سبق وحضرتك هلأ تحدثت عنها، صدر القرار الظني، كل الموقوفين من عرب خلدة، ما في موقوف واحد من مناصري حزب الله.
صحيح.
هذا الوضع طبيعي استاذ مروان حمادي؟
وهذا الوضع بيذكر على تقريبا حنصفي أسوأ من آخر أيام المنظومة الأمنية اللبنانية السورية، بمعنى أنه في تركيبة بتتعلق ببعض الأجهزة الأمنية، مش كلها، بعضها وأجزاء منها، أجزاء من كل جهاز أمني. أنا ما عم بقول جهاز واحد، بس ما مبري ولا جهاز، إما بقيادته ورئاسته، وإما يعني اللي ماسكين بخيوط التحرك فيها. هذه الجهاز اللي عم الأجهزة اللي عم تحقق، إن كان باليرزي، وإن كان على المتحف، وإن كان بأمن الدولي، وإن كان بالأمن العام، وإن كان كذا، في شيء مريب متحالف مع محكمة عسكرية هي جهاز مخصص، وهي أخطر من يعني قصة المجلس العدلي. بصفي قصة سخيفة، لأنه كل شيء فيك تحولي على المحكمة العسكرية، لأنه بيكون صار اشتباك، بيكون صار في تدخل لإحدى القوى الأمنية، بلقطوا الخيط اللي من خلاله بيرجعوا الموضوع للمحكمة العسكرية، والمحكمة العسكرية بالتعيينات اللي موجودة فيها، بالأشخاص اللي مشرفين عليها، هي ذراع لهذه المنظومة التي تبدأ في الأجهزة الأمنية، تمتد إلى المحكمة العسكرية، تأخذ أوامرها من ملاجئ الضاحية
كيف السبيل لمواجهة هذا الوضع نحن اليوم؟
وما لا تنتهي هناك، وكمان تغطى من البلاط والغرف السوداء ببعبدة. فشوف شو التحالف الجنم اللي أخطر من صار حصفي أخطر من رستم وغازي كنعان.
أساسا تذكرنا يعني المحاولة لاستدعاء الدكتور جعجع للاستماع إليه ورجعوا لفلفوا الاستدعاء. خلينا نسأل، هل بعد في حدا بالبلد بده يركب ملفات مثل أيام سيدة النجاة أو غيره؟ يعني ليك ما وصلنا بالبلد.
هو الملف الكبير المفتوح هو ملف حزب الله. مين معتدي على الدولة من كل نواحي؟ لما نحكي في ناس المملكة العربية السعودية دول الخليج قالت أنتوا عم تعتدوا علينا، مش أنتوا كشعب لبناني بس، أنتوا تاركين حزب أساسي وحكم موجود يعتدي علينا، على مصالحنا استراتيجية، على أمننا القومي، على أمننا البيئي، على أمن المجتمعنا بقصة المخدرات.
رجع على الأزمة السعودية.
بس في بالأول كله بيبدأ باعتداء على لبنان. الاعتداء قبل ما يكون على دول الخليج هو اعتداء على الدولة اللبنانية. اعتداء أولا على كيانة. هل حدا بيعرف وين في حدود مرسمة بقى؟ مع أنه بالحوار اللي تم بال2006 كان أول الالتزامات اللي يعني قاطعا كان السيد حسن بده يطبقها إلى جانب كلهم كانوا موجودين.
صحيح.
كان ربيع بري، وليد جمرات مع حفظ الألقاب، سمير جعجع، ميشيل هون إلى آخره. فمشي منه، مش أنه محت الحدود. كنا عم نبحث هل شبعة سورية أو لبنانية؟ لا قدرنا ناخد جواب لا من سوريا، وبالتالي ما قدرنا نكرسها بالأمم المتحدة، وما قبلت إسرائيل تطلع. يعني عملنا كأنه
ولا بند تحقق من
نترك الحصان طروادة والحجة لاستمرار تسليح المتمادي لحزب الله. تجي للنقطة الثانية، ما في ولا حدود. هلا بيقولوا بدنا نعمل اصلاح للجمرك، بدنا نعمل اصلاح للجيش، ركبنا 16 هيدا برج بمساعدة الانجليز بملايين دولارات تحرس الحدود.
صحيح.
ما في حدود، ما حد الحدود
ولا بند اساسا من يلي تم
بند الغاء السلاح داخل المخيمات.
صحيح.
ولا شيء.
طب بس إذا بتسمح لي معاليك، يعني عم تحكي عن أمور كتير خطيرة وصل للبلد، عم تحكي على مطرح صار حزب الله عم بيهيمن على كل شيء، ما عم بينفذ أي شيء من يلي بيتم الاتفاق عليه، يستبيح البلد بالطول وبالعرض. في هون بين هلالين سؤال، حتى بعد أحداث غزوة عين الرمانة، حتى بعد استدعاء الحكيم، الكل لاحظ موقفين كتير خجولين للرئيس سعد الحريري ووليد بيك جنبلاط. ما كانت برأيك بتحرز مواقف حارزمة أكثر على الأقل تجنبا لقاعدة أكلت يوم أكل الثور الأبيض؟
إيه، أنا بعتبر أنه أكلنا عدة مرات وأكثر من ثور أبيض. أكلنا بال2005، أكلنا لما قبلنا بالتحالف الرباعي، بس هذا كان أحد الأثمان اللي بدنا ننهي يعني ظلم كبير، وهو احتجاز دكتور سمير. وكان لنا شرف كلنا نوقع على ونصوت بالمجلس تنخلص من هالآفة الفظيعة اللي ارتكبت بحقه. بترجعي وكلنا يوم استمرت الاغتيالات، وكلنا لما سطوا عملوا انقلاب 7 أيار ووضعوا يدهم على كل اتصالات لبنان، وكلنا بالخمصان السود. يعني في عدة أكلات، بس هيدي ما في شك أنه ما جرى في عين الرماني مفترق كبير ومفصل كبير، ولازم نوقف عنده وما نخليه يمر مرور الكرام.
يعني كانت بتحرز يمكن مواقف أكثر،
كل اللي ما حكيوا أو ما حكيوا بالنبرة اللازمة خايفين، لأنه في هيك رمزية خاصة لعين الرماني بذاكرة الجميع. يمكن كل خايف أنه تكون هيدي بداية حرب أهلية ونحط، لا، كان دفاع حي وأهل حي عن يعني أرزاقهم.
تقديرك ممكن تتكرر بظل الاشتباك السياسي الكبير؟
بتصور أنه شعروا أولا أنه صار في ارتجاج بتصرف الجيش، والجيش بدأ بالدفاع أولا لأنه يعني عنف الجيش لفتح الطرقات المؤدية إلى مدرسة الفرير إلى داخل عين الرمان، يعني عنف الجيش بالأساس، وبعدين طورت إلى اشتباك أول كانت القوى الأمنية شريكة فيه، ثم لما فلت الملأ وكتروا المسلحين بتصور ساعتها يعني الأهالي دافعوا عن حالهم وصار ما صار، ولكن هيدا مفترق أساسي.
الخوف أن يتكرر بظل ما يحصل إقليميا.
بلشت الناس تقول له لحزب الله بالأول بصوت خافت، بعدين علي الصوت، بعدين علي الصوت، بعدين وصل لصوت الرصاص، منيح أنه لا ما فيك تكفي هيك. يعني بشوية شاب واحد وقف قال له ما فيك تستعمل ضيعتي لا تستجلب عليها غضب العدو الإسرائيلي وأنت تزمط تصفي أنا كبش المحرقة، وبخلدي قال له ما فيك تعمل جريمة تقتلنا ولد وتزبط هيك. بعين الرماني ما فيك تجي تفوت ترجع.
كسر حاجز الخوف، يعني
كسر حاجز الخوف وسيزيد انكسارا، وهيدا ممكن يؤدي مش لأنه حزب الله في خوف عليه يخسر انتخابات، لن يخسر انتخابات، على كل حال لن يخسر انتخابات دو.
إذا بقي في انتخابات، لأنه ممكن
أنا صرت خايف فعلا للانتخابات، وأنا بدعي من منبري إلى تشكيل، إذا ما قدرنا نشكل جبهة واحدة، إلى جمع اصطفاف واسع للقوى الوطنية والسيادية والإصلاحية اللبنانية. ولفتني بالمؤتمر اللي عقده وليد جملاط مع الحزب الاشتراكي بعين سحلتا اليافطة، العنوان هيدا مؤتمر نعمل تحت عنوان انه الاصلاح والسيادي، يعني انه الاصلاح السيادي مفتاح الاصلاح،
ما فينا هاي من دون هاي،
ما فينا هاي من دون هاي، وهيدا كمان تحول في يعني المنطق.
إن شاء الله نشوفوا عملي، نشوفوا موحدين بوجه ما يحصل، وإلا رح نضل مشتتين.
هيدا ما للأسف بطلب. أنا ما عم بطلب، ما عم بدعي إنه حزب واحد، لأنه كلها أحزاب، كل واحد عنده عقيدته وعنده كذا، بس أحزاب تؤمن بثلاث أربع شغلات هي الأساس تبع ثورة الأرز أساسا.
خليني أنتقل للملف الحامي جدا جدا اليوم، ملف الأزمة الدبلوماسية مع السعودية ودول الخليج العربي. أستاذ مروان، لأول مرة بتاريخ العلاقات بين لبنان والخليج بتم طرد السفراء اللبنانيين من الخليج واستدعاء سفراء من لبنان. صحيح القصة تمت على خلفية تصريحات الوزير قرداحي قبل أن يعين وزيرا، ولكن الكلام الأساسي هو لوزير الخارجية السعودي، قال بصراحة القصة أبعد من قرداحي، سببها هيمنة حزب الله على لبنان. قبل ما فوت بتفاصيل الأزمة والحلول الممكنة، لي هذا التوقيت اليوم، وبرأيك ما معه حق حزب الله يربطها بالتطورات العسكرية باليمن وقرب سقوط مأرب؟
أولا مأرب لن تسقط، هذا كلام
محاصرة، وقربوا كتير محاصرة من الشمال والشرق وهن بالجنوب.
لا لا، بس في يعني ما يردع الحوثيين عن مأرب، وهو تحالف وقوته الجوية، وأيضا يعني في بالجيش اليمني قوة عم بتدافع عن المنطقة. مأرب منا مدينة بس، مأرب محافظة طويلة عريضة بوسط البلاد. يعني شمالا بتروح صوب صنعاء وجنوبا بتروح صوب عدن، وهي فيك تقولي هيدا الخط التماس الأساسي بين يمكن الحركة الانقلابية اللي أدت إلى تطورت صارت حوثية، وبين المناعة اليمنية الجنوبية اللي كانت دايما مناعة إما والغريب إما بتكون يسارية وحتى شيوعية أيام جمهورية اليمن الديمقراطية الجنوبية، وأما أصولية إسلامية سنية في مواجهة القوى اللي بالشمال. فما بتصور هيدا هو المفتاح. ما
تبقى الأنباء عن انهيار المحادثات السعودية الإيرانية في بغداد بالكامل.
في عدة عوامل، لأنه سألتيني بأول حديثنا أنه شو مخوف حزب الله؟ هل هو فقط أنه البيطار واصل لشيء؟ أنا بقول لك لا، هذا جزء من مجموعة هواجس. هي أولا التحول النسبي بموقف جو بايدن من أزمة الشرق الأوسط. صحيح طلع من أفغانستان، ولكن ما طلع من الاصطفاف الأمريكي في قضية الشرق الأوسط ككل. وبالتالي ممكن ما بحب محمد بن سلمان، يمكن منه مغروم بمحمد بن زايد جو بايدن، بس عارف اكتشف انه الوسائل اللي كان الرئيس ترامب معتمدها كان لها شيء من المفعول الرادع. فلاحظت اولا رجعت العقوبات، والعقوبات اما على الايرانيين والسوريين، واما رجعت على الداخل.
بس في مفاوضات رح يرجعوا على المفاوضات ب 29 تشرين،
مفاوضات 4 بلس 1. ما في مفاوضات مباشره مع الامريكان. حاطط الايراني شرط انه يرفع
كل العقوبات. صحيح،
العقوبات ما راح يشيل شيء من العقوبات ولا واحد.
طب بالنسبه لنا، هل السعوديه اليوم تتعاطى مع حزب الله على قاعدة أنه انهارت المحادثات السعودية الإيرانية، وضع مأرب ما عم نقدر نوصل له لأي نتيجة، وبالتالي تحريك الداخل اللبناني؟
السعودية، لكن إذا مننسى شو بيعني لبنان للسعودية عبر التاريخ، وربطناها فقط بمفاوضات أمريكية إيرانية اللي كلها إلى وقع،
ومحادثات سعودية إيرانية، يعني كله
إلى سعودية إيرانية. مظبوط، بس بالنتيجة الوضع اللبناني تردى إلى حد انه السعودية لم تعد تعرف لبنان. هيدا مش لبنان اللي بتعرفه. لبنان اللي بتعرفه واللي عبد العزيز ضغط على الامريكان والانجليز تيحصل على استقلاله، اللي ادخلوا الى الجامعة العربية من دون ما يفرض عليه قاعدة الاكثرية، وفرض قاعدة الاجماع حماية للبنان ولمسيحيه من ذوبان في المحيط العربي. السعودية اللي ولا مرة شفناها لا اغتالت حدا ولا دخلت على
بس بمكان معين. صحيح كل ما تقوله، بس بمكان معين البعض عم بيقول السعودية عم بتدفع اليوم كل اللبنانيين الثمن، يعني ما في خطر تكون عم تدفش قسم منهم باتجاه حزب الله، أو بالأحرى عم بتسلم حزب الله أكثر وأكثر البلد. يعني حتى أمريكا راكدة وراء إيران لتفاوضها، ماذا يحصل عنا؟
لا، إذا الكل بده يركض وراء إيران تفاوضها، خلينا نسلم حزب الله رئاسة الجمهورية دغري، نقبل بالمثالثة.
مين بيقول كل ما يحصل مش حتى حزب الله يروح على مؤتمر
تأسيسي؟ لا، ما نحن نقول لا. أنتوا عم بتقولوا لا، إذاعتكم من الإذاعات اللي بتشكل جزء من المناعة اللبنانية للإبقاء على الشيء اللي عم بدعي له، أنه جبهة واسعة سيادية إصلاحية تجمع القوى الوطنية السيادية، الأحزاب اللي بدها تصحح بحالة بس تصحح كمان بالبلد. يعني ما فيك تلغي العمل الحزبي بالبلد، هيدا يعني انشودي ما راح تمشي. بس بدك كمان تدفع الأحزاب إلى مزيد من النقد الذاتي والانتقال إلى نوع جديد من المواجهة، لأنه المواجهة الأولى للأسف واللي أتت بميشيل عون لرئيس الجمهورية كانت يعني بمنطق الصفقات.
بحسب ما فهمنا من تصريحات المسؤولين السعوديين، القصة ما بتنحل لا باستقالة إرداحي ولا حتى يمكن باستقالة الحكومة.
لا لا ولا ولا
المطلوب لجم حزب الله. طيب بس عن جد شو بيقدر لبنان والحكومة اللبنانية يعملوا على هذا المستوى، خاصة أن وزير الخارجية كان صريح ما فينا نعمل شيء؟
هذا كلام ما فينا نعمل شيء، طبعا هذا أسهل جواب فيك تقولي أنه ما فينا نعمل شيء. طبعا إذا عم بيحكي أنه منجند 100,000 ومنعمل حرب أهلية، منه وارد عنا هذا، ولا بدنا نرجع نرمي الطوائف بوج بعضها لحساب الآخرين.
طيب شو يعني نلجم حزب الله؟ شو كيف لجم حزب الله؟ أنا هي
تطوير المناعة. الكوفيد بالآخر شو عملوا له؟ عملوا له فاكسان ورجعوا على اخترعوا فايزر، لقيت دواء كمان.
هل يمكن لأحد في لبنان أن يلجم حزب الله الذي يملك 100,000 مقاتل؟
كلنا سوا فينا، نحن فينا 100,000 ما له معنى، كله ما له معنى. نحن عملنا أخطاء جسيمة بدخول بحروب، فينا نسميها هيدي عبثية بين أهل البلد، وضعفنا مناعته وقصمنا الناس
بوقت كان حزب الله عم يقوى وعم بيتوسع أكثر.
ما هو شو صار؟ استفاد حزب الله من أنه القوة الوطنية اللي كانت كل واحدة عم تدافع عن فكرة معينة صحيحة 3/4%، خطأ 1/4%، أو العكس بالعكس، ولكن فاتوا ببعضهم. بعد المصالحة الكبيرة اللي هي مش مصالحة والله بين بعض الدروز وبعض الموارد بين الاشتراكي والقوات، لا، مصالحة لبنانية كاملة. يعني الجبل
هيدي لن نصل لها، كل طرف عنده مصالحه. فكيف هلأ قرب انتخابات وما عم نشوف فعلا موقف موحد مرصوص بوجه حزب الله؟
هيدا اللي عم بدعي له، بده يكون في موقف مش يبين انه نحن فاتحين حرب. نحن فاتحين جبهة ممانعة حفاظا على لبنان. استعمل الاسم كله، انتو عم بتمانعوا عم بتكون تحموا ايران، لا، نحن بدنا نحمي لبنان.
بين هلالين بتسريبات للوزير عبدالله ابو حبيب قال كلام خطير، مثل مثلا انه قال لهم للامريكان بعتوا لنا 100,000 جندي مارينز يخلصونا من حزب الله، اذا هيك ممكن ترضى السعودية. وقال انه اذا بدكم هيك وبدكم تحتفلوا الشامبانيا علينا، إضافة طبعاً للكلام المسيء عن السعودية. السؤال، كيف ممكن يتعامل حزب الله مع وزير خارجية محسوب على رئيس الجمهورية ويقول هيك كلام؟ هل لازم نقول أستاذ مروان الله يستر إذا بتطلع ويكيليكس جديدة؟
لا ما يعني بهالموضوع هيدا أنا بعدني بحطة، لأنه في سيرة الشامبانيا فيها بحطة في نطاق المسحة. يعني
انه عم بيقول ما حدا قادر يعمل شيء.
ايه ما حدا ما ما ما, ما بحمله اكثر من هيك على هاي. بعرف عبد الله كنا بخط سياسي صدامي كليا بين بعضنا. رجعنا ايام مؤسسه عصام فارس ومساعي للحوار، صار في تحسن بالعلاقه. عبد الله يمكن معتقد انه فايت على حكومة ما راح تكون حكومة مواجهات، واذ بها حكومة فككة من اول يوم. يعني هلا بتاخدي على الحكومة لا تركيبتها
فيها شيء
صالحة،
صحيح،
ولا تصرفها صالح، ولا القصة بس تدوير
يتحكم فيها طرف واحد، وواضح انها اعجز من انها ترتفع على
زوايا المعطر نجيب مئاتي.
على سيرة نجيب ميقاتي، شو رأيك بموقفه من يومين؟ أكد أنه ما بيقدر أي فريق يختصر لبنان، أصر على العلاقات الممتازة مع السعودية ودول الخليج، طلب من الوزير إرداحي يحكم ضميره. هلأ للأمانة قال طرف واحد، حتى ما سماه منو لهذا الطرف، وبعده عم بيتمنى على الوزير إرداحي يحكم ضميره. كيف لقيت هذا
الموقف؟ الطرف قاعد معه بالحكومة. هذا الطرف قاعد معه بالحكومة، يمكن عنده وزيرين ثلاثة بس مهيمنين، ويمكن في شخص ما بعرف إذا إلي محفوظ أو نوفل ضو، واحد من الشابين اختصروا الوزارة، قالوا في تلت لحزب الله، تلت حليف حزب الله،
تلت خايف من حزب الله.
أنا برأيي أحسن وصف عمل عن الحكومة عندما تشكلت، وعم ببين عم بتبين هلا نتائج هذه التركيبة اللي تركيبة هجينة. يعني كنا نحكي أنه حكومات الوحدة الوطنية كانت ما عطت أهدافها، لأنه كمان من خلالها كان يضل في فريق بده يقطع صفقاته وسياسته الخارجية. يعني بده يقطع صفقاته، كانوا اللي طرفين عقدوا الاتفاق اللي أتى بميشيل عون، اللي كان رح يجي بسليمان فرنجي وأتى بميشيل عون، يعني مناورة خاطئة جدا اجت بالأسوأ للحكم. وهيدي كان أساسها صفقات. وعم نشوف اليوم أنه العقوبات الأمريكية بسرد الأسباب عم بتقول أنه صار في اتفاقات بباريس منيح، والتزامات بصفقات لاحقة ل 31 تشرين 2016 بدها تتنفذ بين هذا الفريق وتلك. القوى اللي قالت لا بمجلس الوزراء استعدوها. أنا كنت مجلس وزراء، كنا نصوت مع وزراء القوات ضد صفقة الكهرباء.
استاذ مروان، المفارقة اليوم مش بالوضع الحكومي، مع أنه ما اختصرت لي كيف شفت موقف الرئيس نجيب ميقاتي، بدي بكلمة كيف توصف موقفه؟
بالكلام جيد، بالفعل ما في شيء بعده. بقدر أقول
أوكي.
مش خسع يعني. تدوير الزوايا هو شيء.
الصدمة مش بموقفه، الصدمة انه حزب الله اجهض من قبل عودة ميقاتي اي مسعى للحل من خلال تصريح للشيخ نعيم قاسم. اولا طالب فيه السعودية بانه هي اللي تعتذر لانها هي اعتدت على لبنان عدوان غير مبرر سماه، واكد انها ستنهزم دبلوماسيا. كتلة الوفاء للمقاومة اعادت الكلام نفسه. هل يريد حزب الله هزيمة السعودية في لبنان دبلوماسيا؟ هو يعتبر هزمها عسكريا في اليمن.
ما اولا ما هزم عسكري،
هو يعتبر
هو قاعد لانه امام الخسائر الهائله بالشعبيه في ايران نفسها وبالمستوى المعيشي، بالعراق اللي رجع اشتعل كله، بسوريا اللي بدك تقولي اكثر من ثلثها امريكي وكردي وتركي واسرائيلي، ويعني ما انجز شيء. لبنان يمكن بيعتبره صار هو أهم مكاسب،
بس عم يحشر يوم بعد يوم الرئيس ميقاتي أكثر وأكثر. شو قادر يعمل نجيب ميقاتي في حقل الألغام الخطير اللي حطوا فيه؟
بيقدر يوقف نجيب ميقاتي.
هو قال الكلمة الفصل في لبنان لحزب الله يعني.
لا لا لا، نجيب ميقاتي سيضطر وأنا بعرف أنه ولا ممكن يمرق لحزب الله أو يعيد خطأ 2011.
شو قادر يعمل؟ الاعتكاف كله عم بيقول ميقاتي لن يستقيل لأنه حكومته تحظى بدعم فرنسي أمريكي وبدهم إياها تبقى لتضمن إجراء
الفرنسيين والأمريكيين. صاير تأييدهم فولكلوري
صحيح، يعني لا بيزيد ولا بأخر.
حكومة مستقلين واختصاصيين طلعت، لا في اختصاص ولا في استقلال بالحكومة.
طيب شو قادر يعمل؟ بس بقضية اعتكاف أو
يوقف امتداد حزب الله. أهم شيء وقف امتداد حزب الله، عدم السماح لميشيل عون أن يستغل السنة الأخيرة من هذا العهد المشؤوم تا يأمن استمرار لعهده مباشرة أو بالتوريث، ومن جهة تانية عدم السماح لهذا العهد بتحالفه أو هذا الثنائي أنه يعمل تشكيلات أكانت قضائية أكانت عسكرية.
خلي يجتمعوا بالأول. استاذ مروان حمادي، هل أنت مع استقالة الرئيس ميقاتي إذا وصلت المفاوضات مع الوزير قرداحي وحزب الله إلى طريق مسدود؟
أنا مش مع استقالة هيك عشوائية.
كيف
أنا
يعني؟
مع وقفي ضد، يوقف ويقول أنا ما بخليهم يمروا، ما بستقيل، ما بجمع الحكومة، ما بخليهم يحققوا مآربهم.
اعتكاف يعني؟
مش قد كيف هلا دخلك الرئيس عون لولا هالغرفة السوداء الشغلة فوق، يعني شخصيا هو بحالة اعتكاف، ما بعرف شو أسبابها الحقيقية، حالة اعتكاف. ما كل السلطات ما تكفي عن
هو نحن اليوم استاذ مروان بإشكالية، أمام إشكالية مزدوجة. إذا ما استقال إرداحي وما استقال الرئيس ميقاتي، الأزمة ستتعمق أكثر وأكثر مع السعودية. وإذا استقال ميقاتي وطارت الحكومة، ممكن نكون دخلنا بمجهول الفراغ والخضات الأمنية، وصولا للتخوف من أنه تكون باب لتطيير الانتخابات. استاذ مروان، أيهما أهون الشرين، الاستقالة أم عدمه؟
لا، أنا بلاقي بين اثنين في صمود.
على أي قاعدة؟
على قاعدة أن لا نمرق شيء لحزب الله بعد الآن. يعني ما نسمح لشيء مثل ما حاولوا يعملوه مع الدكتور سمير جعجع. ما نخلي يتمادى القضاء العسكري يعني فرض ديكتاتورية من نوع جديد على لبنان عبر قضاء عامل دوبل عن القضاء.
بس كيف بنحلها مع السعودية؟
مع السعودية، السعودية ستتفاهم ذلك. يعني السعودية رح تفهم انه اللبنانيين، وقد تبين لها اولا، هي اللبنانيين اللي عندها او بالخليج منن بخطر، الخطر على هؤلاء.
بس يحكى عن مزيد من الاجراءات الخليجية العقابية،
مش على اللبنانيين اللي هونيك، يمكن على قضية الممرات، على قضية الطيران، على قضية كذا، على كل شيء يؤدي إلى يعني في عملية عزل هذه الآفة الموجودة بلبنان، اللي صار جعلت من لبنان عاصمة التهريب وتبييض الأموال والإرهاب ولا سيادة القانون. في شيء غير طبيعي بالبلد.
تسمح لي، السعودية حاسة ما بقى عندها حليف من القوى السياسية في لبنان غير القوات اللبنانية. من الآخر، بشو ممكن ترضى السعودية؟
كلنا في هذه المواضيع اللي بتخص سيادة لبنان، واللي السعودية واقفة مع سيادة لبنان، كلنا مع السعودية.
وبشو ممكن ترضى؟ يعني تكونوا تشكلوا جبهة سيادية تواجه حزب الله، ترضى ساعتها السعودية؟ شو يلي ممكن يخليها ترضى؟
أنا برأيي يعني كل العرب وكل اللبنانيين، مش السعودية، نحن ما مش عم نجي بدنا ننفذ رغبة السعودية. نحن بحاجة لبنانية إلى إعادة جمع أنفسنا وبعضنا بمثل ما قلت جبهة أو صف ولوائح، مثل ما كان عنا لوائح المصالحة بالانتخابات الماضية، بدها تكون لوائح تحمل هذا الشعار اللي عجبني أنا
صراحة. قدام ممكن
اللي هو الإصلاح والسيادة،
بس قدام ممكن.
ممكن بعده ممكن.
طيب، هذا السؤال بيفتح لي باب الانتخابات النيابية. مروان حمادي، هل أنت متفائل بحصوله في 27 أذار المقبل، أم برأيك عم تبعد أكثر وأكثر نتيجة كل المناخات والتشنجات وحتى المشاكل على الأرض؟ وهلأ صار في عنا طعن بالقانون الانتخابي المعدل وطعن بطريقة التصويت و بعدنا كتير عن الانتخابات.
أنا برأيي، أنا بشك وشك بمحله، بأنه حزب الله والتيار الوطني الحر ما بدون انتخابات، بدون يخلوا المعادلة اللي وصلوا لها سنة 2018 واللي قلبوا بكم صوت يعني بالمجلس الأكثرية، بينما كنا نحن يعني يمكن هيك يوم اللي كنا متمتعين بأكثرية وأكثرية مرتاحة، يمكن عطيناهم أكثر ما بيستحقوا.
صحيح، ما خلوكم تحكموا حتى.
ما خلونا نحكم بالقوة.
ندمت على استقالتك من المجلس؟
لا أبداً.
بس إذا طارت الانتخابات ورحنا على سيناريو مؤتمر تأسيسي، ما كان أفضل تكون بالمجلس، خصوصا أنه أكترية يلي استقالوا كلهم ضد حزب الله بالسياسة؟
ما استقلت ضد حزبي أنا، وما استقلت ضد كتير من زملائي اللي بمواقف سيادية. استقلت ضد الطريقة اللي تحولت المؤسسات إلى أداة لحزب الله، كل المؤسسات الحكومي، الرئاسي، المجلس، القضاء، القوى الأمنية، المحاكم العسكرية، الجمارك.
بس إذا رحنا على مؤتمر تأسيسي صوتكم كان حاجة في المجلس، وإذا رحنا فعلا ما في انتخابات، وإذا رحنا على فراغ وانهيار مؤسسات.
المؤتمر التأسيسي ما بيقدر يكون إلا من خلال التمثيل الصحيح للقوة الموجودة.
إذا فشلت مساء
كان عندنا نائبين أو 11 أو 17 مثل أيام زمان، نحن قوة أساسية في تأسيس البلد، في استمرار البلد، في الدفاع عن البلد، وهذا اللي جمعنا.
يعني ما حدا بيقدر ياخد
الأرز، واللي بدنا نسميها ثورة السيادة والإصلاح.
يعني ما حدا بيقدر ياخد البلد على مؤتمر تأسيسي إلا إذا كانوا كل الأطراف راضيين، هيدا قصدك؟
طبعاً.
إذا بدي أسأل على قاعدة أنه الانتخابات اليوم رح تصير وأنه ستبقى مقررة أن تجرى في 27 أذار، أي صورة لهذه الانتخابات؟ أي تحالفات؟ أي معارك بتشوف؟
الصورة الطبيعية،
وهي
اللي رح ترجع تدفع السياديين والوطنيين والإصلاحيين إلى بعضهم البعض، يعني الجزء الصحي الحقيقي من الحراك، القوى السيادية بالأحزاب والوطنية والتي تريد إصلاحا حقيقيا، ومعظم الشعب اللبناني اللي بده بتصويته يعطي بقى خيار ويحط خيار، وإلا بس هيدي بتتطلب رولا شغلتين.
وهن
أولا أنه الجيش وقوى الأمن يحايدوا فعلا مفعول السلاح على العملية الانتخابية، ثانيا يكون في مراقبة دولية أساسية، مش بالفولكلور المرات الماضية، مش عشرات يمكن مئات يمكن ألوف من المراقبين الدوليين، تيكون عنا انتخابات شفافة وحقيقية. ثالثا بده تصويب عمل القضاء وربما اللجوء إلى تحقيق دولي.
هودي الثلاثة لحالهم كفيلين يقولون قدام مخيفة الانتخابات وقدام في ثقة أنها رح تكون شفافة ونزيهة، لأنه نحن بلبنان بنعرف الوضع كيف.
إذا ما صارت انتخابات شفافة ونزيهة بيكون لبنان بعده عم بيستمر إلى ما بعد استعمال تعبير سيد حسن جهنم. أو إلى ما تحت جهنم. وبالتالي أنت شفتي هلا بنشوف نطلع بجزر بالما بإسبانيا وكيف انفجر هالبركان واللي ما كان يوقف.
صح.
بيطلع من قلب الأرض. من قلب الأرض والإنسان اللبناني رح يصير فيه انفجار بركان.
شو وضع الانتخابات بالجبل؟ هل يتكرر سيناريو 2018 تحالف الحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية؟ عم بسأل هيك لأنه في لقاءات كتير وعم بتصير بين الاشتراكي والتيار الوطني الحر.
ما في شيء، كله هيدا دعايات الشمال ويمين. الحزب التقدم الاشتراكي سيطبق بالانتخابات ما رفعه كشعار
إصلاح وسيادة.
الإصلاح والسيادة، وين بيلاقي ناس مع السيادة وناس مع الإصلاح أيا كانت الخلافات الآنية بيتحالف معها.
في إشكالية كبرى بالشارع السني أستاذ مروان حمادي، في معلومات وأخبار عن قرار صديقك الرئيس سعد الحريري بعدم الترشح وحتى الانسحاب من الحياة السياسية ورفض ترشيح أحد باسم تيار المستقبل. اطمنت عن صديقك الشيخ سعد؟ شو بده يعمل؟ شو رح يعمل؟
والله أنا صار لي سنتين ثلاثة ما في تواصل مع الشيخ سعد، من وقت ما يعني هو أخذ موقف معادي لكل اللي كانوا نصحوه وطلع الشعر على لسانهم بأنه مغامرة رئاسة الجمهورية كما تحضر إلها بالأول وكما تمت بالآخر كانت خاطئة جدا، وبعد ما اكتشفنا أنه كانت مش سعد شخصيا بس أنه محيطه كان مغطى موبقات كثيرة مع محيط جبران باسيل. اليوم اللبنانيين كلهم بيعرفوا انه كانت كارثية على لبنان.
بس يعني في فراغ يمكن ان يصيب الشارع السني.
شو بتسألين شو رح يعمل الشيخ سعد الحريري؟ ما بعرف، لا سألته ولا بيسألنا. وما وصل له سنوات.
بس برأيك ممكن
ما بسأل رأي حدا للأسف.
هل يمكن لبهاء الحريري أن يرث تيار المستقبل؟ يقال أنه راجع ورح يخوض الانتخابات.
ما بعرف كمان هذا يعني ما توصلت. يعني أنا بتعرف عيدي عائلي بحبها في كان علاقة مع البي، وأنا آسف جدا لما قالت إليه أمور إرث رفيق الحريري كان المادي أو المعنوي أو السياسي.
طب خليني أفترض أنا وحضرتك أنه ما صارت الانتخابات لمية سبب وسبب وكلهم واردين، مين بيقدر يحمل التمديد للمجلس الحالي؟ مين من الكتل خارج الثنائي ممكن يوقع؟
ما في تمديد، ما راح يصير في تمديد. التمديد هو يعني قمة الجرائم المقترفة بحق النظام اللبناني، ويمكن حتى يعني وحدة لبنان والكيان اللبناني.
بس كارثة،
بيصير في خطر على وحدة البلد من أنه مش بروح على المركزية ولا على الفيدرالية، بيتفتت تفتيت بين كل واحد،
بيتم فرض مؤتمر تأسيسي.
إذا ما حدا قادر يدير الدولة وراح يصفي كل واحد عم يجرب يدير ضيعته. فهيدا الخطر الكبير، ونحن مش أول دولة بالعالم يعني سلكت هذه الطريق الخطيرة جدا.
بس شو يعني هذا المجلس ساعتها بيصير فيه ينتخب، بدل يقدر ينتخب رئيس الجمهورية الجديد؟
لا، ما في رئيس جمهورية، وهذا ما بيقدر يمدد
إذا ما في أكترية تمدد.
ما بعود في مجلس،
وما في مجلس،
ما في نائب، وما في رئيس.
يعني دخلنا بفراغ مؤسساتي خطير.
نعم.
سيقود.
نعم.
إلى أين؟
لذلك كل هذه الضغوط بتفسر ليش الدول العربية المحبة بلبنان عم بتقول يا عمي وين راحين، تهورتوا وعم بتهورونا، بس انتوا هورتوا حالكم اكثر من هذا. والدول الصديقه للبنان فرنسا امريكا كذا وغيرها مستمره اما بالنصايح غير المجديه احيانا مثل فرنسا، واما بالعقوبات اللي نصف مجديه مش مجديه تماما. لو كانت اشمل واكثر صراحه كان يمكن افضل.
في كلام نقل عن فرنسيين انه عم يعملوا اتصالات مع افرقاء لبنانيين لاجراء الانتخابات بموعدها، بيتبع مؤتمر ميثاقي جديد برعايه فرنسيه واشراف مصري. من الاجراءات استحداث منصب نائب رئيس الجمهوريه يسلم للشيعة، استراتيجيه دفاعيه بيكون القرار الحرب والسلم فيها بيد الدوله. شو تعليقك على هكذا كلام؟
يعني هيدا بدك يعني انه بتشتري سلاح حزب الله بنيابه رئاسه الجمهوريه؟
ما بعرف.
صار في محاولات رولا بلوزان وجنيف، انت بعدك صبيه صغيره او يمكن ما بعرف ما خلتي. بلوزان وجنيف انحكى عن مثالثه وانحكى عن نيابه رئاسه الجمهوريه وعرضت على الدروس. يمكن لاي يومتها وليد جملات الحزب الاشتراكي كانوا يمثلوا على الصعيد الأمني والعسكري قوة يعني مهمة جدا. هذا كله مش منع حلول. الحلول الوطنية للتوجه نحو دولة أكثر مدنية، وصولا إلى تطبيق البند 95 من الدستور. نحن بالدستور في شيء بيشبه المؤتمر الوطني، المادة 95 بتقول تشكيل هيئة العليا لإلغاء الطائفية السياسية.
ما هي رح تبجرنا كمان على أمور تانية.
لا تاخد لو أخذت 50 سنة، هذه كانت فتح نافذة صغيرة على المستقبل.
اليوم الكلام عن مطالبات بطلاق وانفصال حبي عن حزب الله، هل قد واصلين؟
الطلاق الحبي عن حزب الله لا يمكن ولا يجوز أن يكون طلاق لا حبي ولا غير حبي عن الشيعة أو مع الشيعة،
عن حزب الله ما نقل عن بس أنه في فريق مش قادر تعيش معه بقى. في ناس مسمح لي يعني، وأنا أنقل ما شو عم بيقوله.
بعرف.
وصولا للتقسيم يمكن
الناس كلها عم تقول طفح الكيل. كلها عم تقول طفح الكيل. بده حزب الله إما يحط مي بنبيداته اللي هو ما بيستعمل البيت أو هكذا يقول، أو يواجه بركان بالآخر مثل ما أنا متوقع. ما بيقدر يستمر لا على الصعيد اللبناني ولا على صعيد القمع بسوريا ولا صعيد التقسيم في العراق وعلى صعيد الاعتداء على البحرين ولا قصة التدخل باليمن والاعتداء على المحيط العربي والسعودية تحديدا والإمارات ولا إغفاله بأنه نحن بلد مستقل بحدوده،
يعني أن يعود إلى لبنانيته،
بده يرجع للبنانيته وحصته محفوظة بلبنان كحزب بينزل الانتخابات بياخد 30 نايب أو بياخد 3.
شو الثمن اللي بده يكون دفعوا اللبنان واللبنانيين تنوصل لهذه المرحلة؟
خريب لبنان واللبنانيين
للأسف. بختم بسؤالين على السريع، أدي سيناريو الانزلاق إلى حرب داخلية ممكن لا سمح الله، وهل حضرتك متخوف على المرحلة المقبلة؟
لا حرب لا، بس أنا خايف من تفجيرات موضعية مثل ما صار بعين الرماني تحديدا
توترات
أمنية بخلدي، وبعدين قبل ما أعرف شو الرد على سؤال المرفأ ما بعرف شو بيصير. طيب المرفأ لوحده دمر نص المدينة،
ما بتمشي القصص بقى ننساها وملف يلغي ملف،
ما بشينا ننسى المرفأ لا ينتسى. جربوا ينسونا الاغتيالات، تجوزناهم بحجة الاستقرار، وما الاستقرار أخذونا إلى مزيد من اللا استقرار،
صحيح،
إلى مزيد من الاغتيالات وإلى موبقات قضت على مؤسسات لبنان وربما على مستقبله.
في الختام أي رسالة توجهها للرئيس نجيب ميقاتي؟
الصمود وإلا يطلع من كل هال
الاستقالة، يعني
الاستقالة كآخر بس الصمود أهم من الاستقالة. حاج بقى نهرب من المسؤوليات.
للرئيس ميشيل عون،
ميشيل عون الله يسرع ويجيبنا ل 31 تشرين.
لوليد بيك جنبلاط،
وليد بيك جنبلاط يطبق الشعار اللي رفعناه
بالإصلاح والسيادة. للدكتور جعجع،
دكتور جعجع الله يحميه ويضل بموقعه، وما بتصور رح يخاف، وإن شاء الله يحصد ما زرعه من دفاع عن السيادة.
وأخيرا للسيد حسن نصر الله،
أنه يا أخي محل الحزب حزب الله بلبنان محل محفوظ، فات على المجلس، فات على الإدارة، فات على الوزارة، فات على الجيش، ما في يبقى مستقل بمئة ألف عسكري كما تدعي ويركب على ظهرنا، يحل بقى ينزل هالحمار عن المائة.
أنا بدي أتشكرك كتير، سميتك السيادة بامتياز الوزير السابق مروان حمادي، شكرا على
هذا.
أهلا وسهلا فيك الوزير السابق مروان حمادي، شكرا على هذه الإطلالة معنا ضمن برنامج استجواب. أختم الحلقة لصباح اليوم، شكرا لكل يلي رفقوني، شكرا للزميل إلي مسيحي عبر الإخراج الإذاعي. إذا الله راد نلتقي يوم الثلاثاء بتمام الساعة 10.